بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، والمولود سنة 202 والمتوفى سنة 275. وقراءتنا موصولة في كتاب الطهارة، ووصلنا إلى باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال: الذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة ابن أبي نادية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى.
قال أبو داود: باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. تيمم لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله مثلا، ثم جاء الماء في الوقت بعدما صلى الظهر، لما حضر الظهر وليس هناك ماء فصلى، الساعة الثانية جاء الماء، يعني ما زلنا في الوقت، فهل يتوضأ ويعيد صلاته أم لا؟ أو يغتسل إذا كان جنوبا ويعيد صلاته أم لا؟ أو كان عاجزا عن استعمال الماء ثم جاءت الرخصة باستعماله في الساعة الثانية مثلا وقد صلى، هل يعيد الصلاة أم لا؟ فذكر هذا الحديث الدال على أنه لا يعيد الصلاة. قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيب، يعني جاء وقت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، يعني قبل أن يخرج الوقت وجد الماء فاجتهد، ماذا يصنعه الآن؟ جاء الماء والوقت لم يخرج، لو خرج الوقت ما في إشكال، لكن الوقت الآن لم يخرج، ماذا يصنعان؟ هل يعيدان الوضوء أم أن الصلاة التي صليا أجزأتهما؟ اختلف في الاجتهاد. أما أحدهما فأعاد الصلاة والوضوء، قال: أنا أخذ إيه؟ أنا الآن الماء جاء في الوقت والوقت لم يخرج، إبادة الصلاة كأنها لم تكن، بطلت الصلاة، إذا أعيد الصلاة مرة ثانية، فتوضأ وأعاد الصلاة ولم يعيد الآخر. الآخر قال: لا، أنا صليت على الوجه الشرعي المأذون لي فيه، وطلب أن أنا صليت فقد برأت الذنب، بريت الذمة في ذلك، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له حتى يطمئن وحتى يستفيد، فهما اجتهدا لأنه لم يمكنهما الاتصال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سؤال أحد من أهل العلم. ومن هذا أخذ العلماء جواز الاجتهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز الاجتهاد، وهذا حصل كثيرا، حصل في هذه القصة وحصل في قصة عمار وعمر لما تمرغ عمر كما تمرغ الدابة، وحصل في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في قصة الرقية لما رقى الصحابي بصورة الفاتحة. يجوز الاجتهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إما أن يقره النبي أو لا يقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه أن العلماء أخذوا أيضا من هذا أيضا بعض الأمور، وهو أن المجتهد إذا كانت المسألة يعني ضمنية وحد اجتهاد، أن المجتهد لا يدع قوله لمجتهد آخر، وليس قول أحدهما أولى من قول الآخر. فهذا له اجتهاد وله اجتهاد، ولا يلزم المجتهد بالرجوع إلى المجتهد الآخر وتقليده، فالتقليد حرام على المجتهد. المجتهد له قوله له اجتهاده خلاص. والله إذا بنى في اجتهاد الآخر شيء ثم رجع عن قول القول لدليل قول الآخر، لا إلى قول الآخر، لدليل قول الآخر، فلا حرج ولا بأس، لكن لا يدع قول لقول الآخر. ولهذا إذا اجتهدنا نحن مثلا في الصحراء في القبلة، واحد يقول والله إلى هذه الجهة وأنا أقول إلى هذه الجهة، وأنا غير مقتنع بكلامه وغير مقتنع بكلامي، صلى كل واحد منا وجوبا إلى الجهة التي اجتهد إليه، إلى الجهة التي اجتهد إيه إليها. يبقى لا يدع الواحد اجتهاده إذا كان من المجتهدين الذين بلغوا آلة الاجتهاد لاجتهاد آخر، ولا يلزم ذلك ولا يلزم بذلك. فلما اجتهد وأتي النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك، يا رسول الله ماذا نصنع؟ فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. للذي لم يعد قال واحد انتبه أصبت السنة، وأما صلاتك التي صليت فأجزأتك. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة، وهي أن كل من أدى العبادة على الوجه المطلوب شرعا فقد برئت ذمته، ولا يؤمر بإعادتها مرة ثانية. ما في عندنا أمر بالعبادة مرتين طالما أنه قد أديت المرة الأولى على الوجه الشرعي الجائز المأذون له في ذلك شرعا، خلاص لا نعيد الصلاة. فمن دخل في الصلاة بهذا خلاص دخل في الصلاة عريانا، لم يجد ثوبا ويخرج وقت الصلاة ودخل في الصلاة عريانا، وبعدما سلم جاء واحد وقال طيب أنا معي جلابية زيادة، هل نقول البسها وأعد الصلاة؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه أدى الصلاة على وجه مأذون ولا غير مأذون؟ وجه مأذون له فيه خلاص انتهى المسألة، لا نعيده. نعيده بأي دليل؟ لقد صلى بدليل وهو فاتقوا الله ما استطعتم، فبيعيد بأي دليل؟ خلاص فرغ من العبادة. فطالما أنه فرغ من العبادة وأداء على الوجه الشرعي المطلوب، يبقى لا يؤمر بإعادته إيه؟ مرة ثانية، لا يؤمر بإعادته مرة ثانية. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، يعني لك أجر مرتين. طيب نقول بقى لكم، هل هما مصيبان أم أن أحدهما مصيب والآخر غير مصيب؟ الاثنين مصيبين. طيب كيف يكون مصيبا من صلى مرتين ومن اقتصر؟ إذا كان هذا يلزمه خلاص. لا، ما في، احنا نقصد إصابة الحق، في فرق بين إصابة الحق وإصابة الأجر. خلي بالك في الاجتهاد في فرق بين إصابة الحق وإصابة الأجر. فإصابة الأجر كل مجتهد مصيب، مصيب للأجر، لكن إما أجرين وإما أجرا واحدا، ده من جهة الأجر. لكن من جهة الحق فالمصيب واحد، ودي مسألة عند الأصوليين، هل المصيب في الاجتهاد واحد ولا متعدد؟ هل كل مجتهد مصيب في إصابة الحق ولا الحق واحد؟ هل الحق واحد ولا متعدد؟ دي مسألة عند الأصوليين، والجواب هو الحق واحد، الحق لا يتعدد، الإصابة واحد مع واحد. فإصابة الحق واحد، وإصابة الأجر لكل من اجتهد وكان عنده آلة الاجتهاد، فكل منهما الآن مصيب من جهة الأجر اجتهاد، لكن احنا عاوزين من جهة الايه الحق. احنا عايزين ان نعلم بقى الامه، نريد ان نعلم الامه، نعلم الامه اعد صلاتك حتى يكون لك الاجر مرتين، ولا لا تعد صلاتك فانك اصبت السنه. وكيف يصيب السنه ولم يقل له النبي لك الاجر مرتين او مره او لك الاجر الاعظم؟ ها يعني لا يعيد الصلاة، نعلم الأمة أنه لا يعيد الصلاة، طبعا أنك أديتها على هذا. طب واحد يقول لك يا دكتور أنا أريد الأجر مرتين، وأنا أحرص زيه. فبشوف مكتب العمل، شوف لك مكتب العمل. يعني تقصد ايه؟ لك اجر مرتين يعني ايه؟
المسألة دي
نعم.
واصاف له
اجران. يعني مش فاهم برضه. يبقى الاثنين جم ازاي؟ فصلهم كده.
ناخد الرجل اللي هو توضى ازاي؟
ناخد يعني نقول للأمة يعني أعيد وضوء الصلاة حتى تنال أجر مرتين، وبدل اللي أصاب على اعتبار أنه إيه؟ إن المجتهد إذا ابتدى فأصاب فله أجر. طيب هذا اشتهى. شوف بقى الهندسة بقى.
الأولاني هو مصيب بالأشياء.
نعم.
إنما الثاني هو يعني له أجر الصلاة وأجر الاجتهاد.
نعم. طيب أجر الاجتهاد باثنين ولا بواحد؟ يعني هو الصلاة بواحد والاجتهاد؟
هو اجتهاد أنه صلى مع هذا الدعاء، أنه توضى ثاني وصلى، ده مجرد اجتهاد.
فهو
أجر فيه.
طيب كويس. يعني
مش هو بس صح.
اي تمام، هذا القول ايه اضبط. نعم هذا القول اضبط. الذي اصاب واحد، ولهذا النبي عبر عن الحق بالاصابه، قال اصبت السنه، اصبت الحق، فهذا تصريح، اصبت السنه وجزاتك صلاتك. الثاني لست محروما من الاجر فانك اجتهدت، و المجتهد مأجور، فأنت مأجور على اجتهادك وقد صليت الصلاة التي أجزأتك، فأنت لك الأجر مرتين، مرة على صلاتك كأجر الصلاة العادي، ومرة حينما اجتهدت واستفرغت وسعك. والمجتهد مصيب للأجر عموما، أخطأ ما أصبت لنا أنه قد استفرغ وسعه، يبقى لك الأجر إيه؟ مرتين، أجر الصلاة وأجر الإيه؟ وأجر الاجتهاد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قال أصبت السنة وأجزأت صلاته، يعني لست ملزما بالإعادة ولا تعد، فقد أصبت الإيه؟ أخذ صدقة. وأما عدم نصه في الأول أنك ما قال لو مثلا لك الأجر مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، لأن من المعلوم ضرورة أن من أصاب الحق فهو مأجور، لكن هو أراد أن يطمئن الآخر وأنك لست آثما بإعادة الصلاة، فلهذا صرح له بالأجر حتى يطمئنه. أما من جهة الإصابة وعدمها فالأول هو الذي أصاب. ولهذا بقى الحكم اللي احنا نعلمه الأمة الآن، نعلم الأمة بهذا، زي ما عند عمر وعند عمار. عمار لما تمرغ واخد بالك واجتهد، وهذا ما عاد عليه نصم الاجتهاد عنده، فهو مأجور على اجتهاده، ولكن قال إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك إيه؟ هكذا، إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا. هل نقول إنما كان يكفيك محمول على السنة وهذا، وفعل عمار محمول على الجواز، إنما النبي قال له يعني كان يكفيك كده وخلاص، معناه أنه ممكن أمر الثاني جائز؟ لا، يعني كفيك هذا وفقط، ولا يعني تكلف بغير هذا. ولهذا كما قلنا وضع الأصولون مسألة، هل الحق يتعدد؟ هل الحق يتعدد ولا الحق واحد؟ إحنا خمسة اجتهدنا، وده يقول حرام وده يقول واجب وده يقول مستحب وده يقول مباح وده يقول مكروه. الحق ممكن يكون واجب وحرام؟ ممكن يكون حق مستحب ومكروه؟ لا، هو الحق واحد، لكننا مجتهدون جميعا على أجري. ولهذا تجد عند أحمد رحمه الله على نفسه وهو رجل واحد، تجد عند اجتهاد في المسألة الواحدة بين ثلاث روايات، ده بالجواز ده عدم الجواز ده بكذا ده كذا إلى آخره. فالحق واحد، طيب إذا كان الحق واحدا ما تقولون في هذه الحديثة المشهورة وطبعا مقرر فعلا الحق واحد، فإصابة الحق لواحد وإصابة الأجر لكل من اجتهد، اثنين ثلاثة أربعة، طالما أنه بنى اجتهاد على إيه؟ على دليل. ولهذا لا ينبغي أن احنا نخلط بين إصابة الحق وإصابة الأجر، لا نخلط، فليس كل من أصاب الأجر أصاب الحق، فإذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران ونخطا فله أجر، معناه الحديث واضح، يبقى من جهة إصابة الحق المصيب واحد فأصاب فأخطأ، اثنين من جهة الأجر فكله مصيب. ولهذا العبارة اللي هي معروفة كل مجتهد إيه؟ مصيب، كل مجتهد مصيب، إن قصد من جهة الأجر فنعم، وإن قصد من جهة الحق فلا، فالمجتهد المصيب واحد. طيب إذا تقرب هذا فما تقولون في حادثة المعروفة مشهورة حادثة بني قريظة حينما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يلا انطلقوا على بني قريظة، فقد جاء الأمر من جبريل أنهم وضعوا أسلحتهم وانطلقوا، فأراد النبي أن يحثهم صلى الله عليه وسلم حتى يبادروا إلى ذهاب إلى بني قريظة، فقال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يلا انطلقوا. أذن العصر، جاء وقت العصر، دخل وقت العصر وهم في الطريق قبل وصول إلى بني قريظة، هنا وقف طبعا الصحابة حرصون على الخير، مش باحثون عن التبريرات، يعني مش مصلي ولا اللي يجي النبي يسألني أقول له وش أنت يا رسول الله، قلت مش هنصلي في بني قريظة، أذن انتظر تصلي بني قريظة، مش زينا يعني يبحث عن إيه؟ عن مبررات أي حاجة مهم إنه لا يعمل، لا الصحابة لا قوم وقفون، فجمع عند الوقت، فانقسموا طائفتين، طائفة قالت لا أنا بأخذ عبارة النبي لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى المقصود العبارة ما صليش، فأنا إن تخلفت عن الصلاة الآن وصلتها في بني قريظة أنا تخلفت لأمر، والتخلف عن الشيء لأمر آخر شرعا هذا لا غضب فيه، ولهذا قد يجتمع في الأمر الواحد مسألتان، مسألة نهي مسألة أمر، فأغلب الأمر الأخير، هناك نهي عن السجود لكن يسجد الآن، أجن الشارع في بعض الشرائع بالسجود تحية يبقى خلاص نسجد، جاء الشارع عندنا نهى يبقى خلاص ننتهي ونعمل بهذا، فقالوا لا إحنا نغلب اللفظة لا يصلينا أحدكم العصر من القريظة، النبي يريد أن نصلي العصر من القريظة، فغلبوا الظاهر ظاهر النص، وقال آخر لا إحنا ننظر إلى المعنى، النبي إنما خص ذلك ليحثنا على المبادرة والمصارعة، وإلا ما في علاقة بين هذا وبين وقت الصلاة، إحنا نعمل في وقت الصلاة بالأمر الأول وهو الصلاة على وقتها، وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لأن النبي أراد فقط أن إحنا إيه يعني زي ما تقول مثلا واحد هنا يبني عنده مثلا مشوار الصبح بدري مهم، يوم الأب يقول ابني شوف أنت شوف طلع الشمس تكون عايز فين في المنصورة أو في القاهرة، الشمس طلعش عايز أنت في القاهرة، فليس معنى هذا أنه لن يصلي مثلا الصلاة أو كذا أو لن يفعل، لا هو يريد أو يفهم الواحد منا مش لازم يعني سيطر الشمس، وإنما يريد أن يحث على هذا إلى التبكير، لهذا قوم أخذوا بالظاهر وغلبوه، وقوم أخذوا بالمفهوم وبالمعنى وبالمراد وبالقصد فغلبوه فصلوا العصر. جاء في الرواية ولم يوعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، ما أعبدني لا على الذين صلوا ولا على الذين لم يصلوا، فالحق كان مع الطائفتين، لأن ما في التصريح زي هنا أصبت السنة بيان الحق، فيطر الحق كان مع أيهما، مع الذين صلوا في الطريق ولا مع الذين وصلوا، ولا الحق مع الاثنين، لأن النبي لم يوعد، لو قلنا الحق مع الاثنين يبقى خلفنا القاعدة اللي احنا قررناها الآن وهي ان الحق واحد ولا يتعدد، انما الاصابه ان اصابه الاجر نعم لهذا او ذاك. قال العلماء الحق مع الذين صلوا، لانهم جمعوا بين الامرين، جمعوا بين الصلاه في الوقت وبين الوصول الى بني قريظه، لانهم علموا ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو انه يستحثهم، وليس مقصود صلى الله عليه وسلم ان يخرج الصلاه عن وقتها او انهم يتركون الصلاه حتى ولو خرج الوقت. فمن جهه الاصابه للحق فمع الطائفه التي صلت، ومن جهه عدم الملامه واصابه الاجر فهي لهما، وان تفاوت الاجر الا انه فهي لهما، لان المساله تحتمل هذا وتحتمل ايه وتحتمل ذلك، لكن الحق كان واحدا وهو مع الذين ادوا الصلاه، لانهم عملوا بالامرين، بالامر بايقاع الصلاه في وقتها وبامر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بالتبكير. والا فليس المراد انه صلاه العصر كصلاه العصر، وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ممكن النبي يقولهم لا يصلي العصر احدكم العصر بين اخوانه، كان ممكن يقولهم يلا اسرعوا ولا تتوانوا، هذا هو المراد اصلا، اسرعوا ولا تتوانوا ولا تتاخروا ولا تتكاسلوا. نعم.
باب في الغسل يوم الجمعة. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا معاوية عن يحيى أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بينه ويخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر والوضوء أيضا، أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا يزيد بن خالد الرملي أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح إلى الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي أمامة ابن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة وزيادة 3 أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير ابن عبد الله ابن الأشج حدثاه عن أبي بكر عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني أبو الأشعث الصنعاني حدثني أوس بن أوس الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وبتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلق كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم ساق نحوه. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن شيبة عن تلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي أخبرنا مروان حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل فقال غسل رأسه وغسل جسده. حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي حدثنا أبو مسهر عن سعيد ابن عبد العزيز في غسل واغتسل حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد عن سعيد ابن عبد العزيز في غسل واغتسل قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر.
نعم أي أكمل الباب الذي بعد لأنه لا تعلق بهذا الباب حتى يكون الكلام واحدا هو باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.
باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس محان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريحة قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق.
في عند الباب باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا أبو الوليد الطيلسي. نعم. أذكر الباء؟
لا.
أنا طبيب وهذا الحديث وحده.
نعطل ضغير من جمع.
أيوة متوضع من جمع هذا الحديث.
إيه اللي دخل
فرق اليسلم؟ هو نزل. يسلم في يوم الغسل. وفر اليسلم في يوم الغسل. بلى.
اليسلم
هذا تكرر.
وفر اليسلم في يوم الغسل.
تكرر.
بعيدا. شيل هذا.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل.
هذا الباب باب مهم جدا لطالب العلم أن يعرف التحقيق فيه، وهو الغسل يوم الجمعة. اختلف العلماء في حكم الغسل يوم الجمعة، هل هو واجب أو هو مستحب؟ على القولين فذهبت الجماهير إلى أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا، وذهب جمع من المحققين إلى وجوبه. وقد أتت أدلة ظاهرها يدعم الطائفتين، فمن قال بالوجوب استند إلى أدلة، ومن قال بالاستحباب استند إلى أدلة. وليعلم أن الخلاف في غسل الجمعة بين الوجوب والاستحباب لا أثر له بصحة الصلاة، فإن الصلاة صحيحة يغتسل أو لم يغتسل حتى عند من قال بالوجوب، وأما من قال بالوجوب فإنه يأثم. مقتضى كلامي أنه يأثم إذا لم يغتسل، لكن الصلاة صحيحة، فصلاة الجمعة صلاة صحيحة وتجزئه اغتسل أو لم يغتسل عند الجميع. لكن الكلام فيما يتعلق بالإثم وعدمه، فعند من يوجب يأثم إذا ترك الغسل، وعند من لم يوجب فإن الأمر في ذلك واسع، فاته الأجر ولكنه لا يأثم في ذلك. وأيضا على كل، فالذي ينبغي على المسلم أن يغتسل إذا أراد الجمعة، أولا لأنها عيد الأسبوع، وثانيا للاجتماع الذي يفوق اجتماع الجماعة في الصلوات الخمس، فاجتماع الجمعة أكبر فيشرع له التهيؤ، حيث إن السنة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماعات أنه كان يتهيأ لها بما لم يتهيأ لغيرها، وكذلك خروجا من الخلاف. أما عند تحقيق المقام فإن قول الجمهور في هذه المسألة هو الأرجح فيما يبدو لنا، وهو استحباب غسل الجمعة وليس الوجوب. أما من ذهب إلى الاستحباب وهم الجمهور فقد استندوا إلى أدلة بعضها في باب الغسل يوم الجمعة وبعضها أو أحاديث الرخصة في طرف الغسل يوم الجمعة. من الأحاديث التي جاءت في باب الغسل يوم الجمعة الحديث الأول وحديث أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب على المنبر في يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة يعني ما لكم تتأخرون ما لكم تتأخرون يعني كحال كثير من الناس اليوم يبدأ خطيب الخطبة والمسجد أمامه أفراد معدودة ولو كثر يعني المسجد يبقى نصف المسجد مثلا ثم يتتبع الناس حتى ختام الخطبة بعد ذلك لم يكن هذا من شأن الصحابة وكان يلوم بعضهم بعضا لهذا قال عمر رضي الله عنه للرجل الذي دخل متأخرا تحتبسون عن الصلاة يعني تأخرون عنها فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء فتوضأت يعني تأخير بسيط أنا ما سمعت النداء يعني ما قبل ذلك إنما منذ أن سمعت النداء توضأت ثم جئت فقال عمر والوضوء أيضا كمان توضأ كمان ما اغتسلتش والوضوء أيضا أولا تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ولم يأمره عمر الشاهد ولم يأمره عمر بالعودة ثم الاغتسال ثم الاتيان وإنما لامه قال والوضوء أيضا كمان يبقى لامه كما لامه على الغسل لامه كما لامه على تأخيره لامه على ترك الغسل لوما فقط وليس أنه لوم المتخلف عن الواجب وإذا لو كان متخلف عن الواجب قال أنت آثم أنت آثم ارجع واغتسل وتعال نعم فهذا من أدلة من قال بعدم وجوب غسل الجمعة أيضا من أدلتهم في هذا الباب ما جاء عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله عز وجل له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها فالجمعة الجمعة كفارة بس بهذه الخطوات فهذه الخطوات التي يأتي بها العدد يعني بالصلاة الكاملة كاملة الأركان كاملة الهيئات كاملة السنن كاملة الواجبات قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام يعني وزيادة ثلاثة أيام كمان لأن الحسنة بإيه بعشر أمثالها فدليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن من اغتسل فدل هذا على أن هذا الأمر أمر أو هذا التوجيه توجيه إرشاد وليس على وجه الوجوب من اغتسل ولبس أحسن ثيابه وكذا ولو قلنا بأن غسل الجمعة واجب هنا لقلنا أيضا بأن لبس أحسن الثياب واجب وأن مس الطيب واجب بدلالة الاقتران بدلالة الاقتران فكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع إلى الغسل أحسن لبس أحسن ثياب ومس الطيب والخلاف بين العلماء في استحبابهما فإن أيضا الغسل يكون مستحبا ويقول من اغتسل طيب وأيضا يؤيد هذا الحديث الآخر وهو حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له يعني أن الغسل والسواك ومس الطيب على كل محتلم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فيكون بدلالة الاقتران التي معمول بها عند أكثر الأصوليين والنزع في ذلك بعض الأصوليين دل الدليل على أن الغسل ليس واجبا وعليه ففسر قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وقوله على كل محتلم رواح إلى الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل فسر ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب فدل هذا على أن المراد على كل محتلم بواجب على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة على كل محتلم يروح إلى الجمعة، وعلى من راح الغسل، أن ذلك على وجه التأكيد وليس على وجه الوجوب الذي يأثم صاحبه بتركه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال من اغتسل من جمعة ومس من طيب امرأته إن كان لا إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا من غسل من جمعة واغتسل وبكى وارتكب ومشى ولم يركب إلى آخره، كل هذا دليل على إيه؟ دليل على استحباب الغسل وليس على وجوده. والأصرح من ذلك ما جاء في باب خاص في قول باب في الرخصة في ترك الغسل أو الجمعة، و ساق في حديث ابن عباس أن أناس من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. ومعلوم أن ابن عباس عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على ابن عباس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل على وجه يأثم صاحبه بتركه أم لا، فابن عباس رضي الله عنهما أضر بهذا. ولكنه قال سبب تأكيد النبي هذا وسبب هذا أن أناسا كانوا يكونوا في مهنة أنفسهم، ولم يكن الناس كما جاء في حديث عائشة قالت كان الناس مهان أنفسهم يعني ولا بيشتغلوا حنش بيشتغلهم يعني مهان أنفسهم، فكانت تصدر بها روائح من كثرة العمل والعرق وكذا، وكان المسجد يعني سقف منخفض، وطبعا كثرة والحر موجود وكثرة النفس في المسجد، فكانت تنبعث روائح كريهة لهذا، شمها النبي صلى الله عليه وسلم فعنف صلى الله عليه وسلم. بس معنى ذلك إذا لم يكن أمره كذلك وكان الناس متنظفين، اللي اغتسل الخميس واللي اغتسل كذا ولبس أحسن الثياب فليلزمون بذلك، فهذا العلة، فإذا وجدت العلة وجد هذا التأكيد للأذى، وإلا فلا يأثم الإنسان إذا ترك الغسل يوم الجمعة، فهذا باب صريح. ويدل على ذلك أيضا حديث سمرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فهو أفضل، والحديث حسن، لأن العلماء اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة، هل سمع الحسن من سمرة أم لا، فقال المنذري وخرج الترمذي وقال الترمذي حديث سمرة حديث حسن، وقال ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرحمن النسائي الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيق، هذا آخر كلامه. وقد قيل إن الحسن لم يسمع عن سمرة شيئا ولا لقيه، وقيل إنه سمع منه، ومنهم من عين سماعه لحديث العقيقة كما ذكره النسائي. على كل الجماهير في ذلك على أن حديث الحسن عن سمرة حديث حسن، وفيه أن النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فهو أفضل، فدل هذا على عدم الوجوب. هذه كلها أقوال الجمهور في هذه المسألة أما من ذهب إلى الوجوب فأخذ صريح نص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الباب الأول من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول سبحان الله كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كما يقول النبي صرحه قال واجب على كل محتلم، أبعد هذا نقول غسل الجمعة ليس واجبا؟ فالنص واضح، يقول نفسه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل، هذا من باب الدلالة، فعلى كل محتلم رواح على الوجوب ولا على الاستحباب؟ على الوجوب، وعلى كل من راح الغسل، يبقى هذا ظاهر الوجوب، يبقى هذا قول كثير من المحققين بأنه واجب، ولكن الجماهير يردون على ذلك بأن لفظة النبي صلى الله عليه وسلم واجب ليس يراد منها ما عند الأصوليين جزما أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تركه العقاب، إنما هذا معنى اصطلاح متأخر، الوجوب الذي يقابل الحرام هذا معنى اصطلاح متأخر، أما في ألفاظ النبوة فإنها أعم من ذلك، فقد يطلق الوجوب ويراد به هذا فعلا، وقد يطلق الوجوب ويراد به التأكيد والإلزام من غير إثم، كما أطلقت لفظة الكراهة في الشرع وأريد بها التحريم وفي عبارة الأئمة المتقدمين. فالألفاظ المعروفة عند أهل الاصطلاح المتأخرين قد تتفق مع ألفاظ الشرعي في المعنى وقد تختلف وقد تختلف. الله سبحانه وتعالى بعد أن ساق جملة من المحرمات في سورة النساء الإسراء بل أعلى المحرمات بدءا من الشرك وختما بالعجب وكذا قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها مكروه. بس مع أن عندنا القراءة عند الأصوليين هي إيه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يبقى هل نقول لا يعاقب بقى المشرك لا يعاقب عاق الوالدين لا يعاقب المبذر لا يعاقب قاتل النفس لا يعاقب كذا 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 أبدا. فإذا لابد أن نتبه هذه القاعدة لطالب العلم أن يحققها في ألفاظ العلماء وفي ألفاظ الشرع. فهناك معاني الصرح عليه ألفاظ الصرح عليه العلماء ومعاني الصرح عليه العلماء وهناك ألفاظ في لسان الشارع. فهل يا ترى الألفاظ دي نطبقها أم لا؟ مثل السنة فقد جاء في الصحيحين أن حديث أنس من السنة أن يبقى أو أن يمكث الرجل عند المرأة إن كانت سيبا ثلاثا وعند المرأة إذا كانت بكرا سبعا. قال من السنة مع أن هذا يجب على الرجل إذا تزوج على امرأته إن تزوج بكرا أقام عندها سبعة وقسم وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثة وإيه وقسم. فإن أقام عند البكر أكثر من السبعة أثم إلا أن يجعل تعويضا للمرأة الأخرى. ومع ذلك عبر عنه بقول من السنة. كذلك أيضا تعبير عائشة من السنة لا يخرج المعتكف من المعتكف وكذا من السنة مع أنه يجب على المعتكف ألا يخرج من هذا وإلا لفسد اعتكاف وهكذا يعني. فكلمة من السنة من الكراهة الوجوب هذه ألفاظ لابد أن ننظر في لسان الشارع هل يرد بها فعلا المعاني الموجود عند الأصوليين ولا لا. فقول النبي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم المراد بهذا كما فسرته الحديث الأخرى المراد بهذا أنه لازم وأنه متعين وأنه يتعين على الإنسان أنه يغتسل وليس الوجوب الذي يقابل يفسر ذلك ما يجعلنا نفسر ذلك يفسر ذلك ما ذكرناه من هذه الحديث الكثيرة والمتنوعة. سمعنا من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تعليق على هذا ويشرح في سنة ابن خزيمة تعليق على هذا يقول يعني قول الجمهور في ذلك يعني أصوب والقول بالوجوب قول قوي يعني القول بالوجوب قول إيه قول قوي ولكن رجح شيخنا رحمه الله تعالى القول بالاستحباب. وهذا الذي يظهر من الأدلة إذا جمعنا وإلا فالجمهور عندهم الرد على مثل أحاديث وجب على كل محتلم أو كذا. طيب لكن من قال بالوجوب كيف يرد على الأحاديث الأخرى كيف يرد على الأحاديث الأخرى إلا أن يقول هذا منسوخ هذا كان أولا ثم نسخ دعوة النسخ تحتاج إلى برهان وإلى دليل وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ومن الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت فالحديث فضلا عن أنه ضعيف فليس العمل عليه كما قال الإمام أحمد وعلي بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحيى لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله. وقال المنذري وأخرج في الجنائز وقال هذا منسوخ. وقال أيضا حديث مصعب في خصال ليس العمل عليها. فالحديث في فقراته اللي هو الغسل يعني من الحجامة والغسل من غسل ميت لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح. وبهذا نكون قد أتينا على أحاديث البابين من باب ذكر الخلاف في المسألة وبيان الذي يترجح من هذا. نعم. أي. نعم. بان لنا هذا. نعم. نعم. وقت الغسل. قال أبو داود هذا أثر كان يعني أو هذا مهم نقف عن النقطتين. والنقطة الأولى قول أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاؤه من غسل الجمعة وإن أجل، يعني يقصد أنه لو تم الغسل بعد الفجر فإنه يجزئ ولا يعيد المسلم الغسل مرة ثانية. قال يعني وإن أجنب إيش معناه وإن أجنب ما يعيد الغسل وكذا، والمراد الذي يظهر لنا والله تعالى أعلم يعني وإن أجنب يعني وكان الغسل حتى من جنابتي إنه مع غسل الإيه إنه مع غسل الجمعة. فإذا الغسل يبدأ من لو اغتسل الإنسان مثلا قام كان جنوبا بالليل ثم قام بعد أذان الفجر فاغتسل من الجنابة إنه مع الجمعة ثم أتى فصلى الفجر، هل يلزم بقى بإعادة الغسل إذا أراد نية الجمعة؟ لا يلزم، لا قبل صلاة الفجر ليس داخلا في هذا، يبقى يغتسل مرة ثانية إذا أراد السنة. إذا قلنا عن الوجوب عندما نقول بالوجوب هنا بقى قاعدة هل إذا تداخل الواجبان هنا وكان من نية واحدة هل إن هو يجعل كل واحد غسلا ولا طالما صفة واحدة فيكتفى بهذا؟ قولان عند أهل العلم، من قال يلزم غسلان ومن قال يلزم غسل، والذي يترجع عندنا أنه غسل واحد يكفي إذا نوى هذا وذاك، وهذا الذي سمعناه أيضا من مشايخنا. ما هذا الأثر الثاني الحفاظ ودنا نقف عنده اللي هو أثر من غسل وإيه، فإن كثير من الناس يسأل عن هذا من غسل يوم الجمعة واغتسل، ففيه هذه الآثار المقطوعة. علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل فقال غسل رأسه وغسل جسده، غسل رأسه وغسل، وهذه الصيغة قد تطلق للإتقان في الشيء يعني، يعني مثلا إيه مثلا تقول إيه ده مثلا حور الفكرة وكورها وعملها، فانت التنويع هذا انت قصدك تأكيد انه مثلا كذا، او ده غسل ونظف وعمل وسوى، فانت قصدك انه اكد الغسل او غسل غسلا، فغسل واغتسل وبكر وابتكر، والمقصود انه بكر شديدا، والمقصود انه اغتسل حسنا، يعني لو قلنا غسل او اغتسل انه على قول من قال، لان بعض الناس يقولون انه غسل او اغتسل يعني غسل الجنابة، ولهذا استحب الجماع يوم الجمعة، استحب الجماع يوم الجمعة، قال الاجتماع ايه مفضل، لان النبي يقول من غسل او اغتسل والمراد يعني اغتسل وكان سببا في ان امرأة ايضا تغتسل يبقى غسل وايه واغتسل، ولهذا يجعلون هذا من الواجبات المدرسية انهم يغتسلون يوم الايه يوم لو راح يوم الجمعة يبقى مشكلة. طيب نقول وبكر وابتكر، ها طيب نيجي بعد بكر بكر طيب معروف، طيب وابتكر، فالذي يظهر الله تعالى أعلم هو التفسير الذهاب إليه السلف هنا، فمكحول قال غسل رأسه وغسل جسمه، وأيضا سعيد بن عبد العزيز في لما سئل في غسل واغتسل قال غسل رأسه وغسل جسمه، وهذا هذه الآثار كأن أبا داود رحمه الله تعالى ذكرها ترجيحا له لإيه؟ لهذا التفسير، ذكر يعني ترجيحا له لهذا التفسير. نعم عندك تكلم في شيء في الشرح فنزل في التفسير.
قال من غسل يوم الجمعة واغتسل روية غسل،
قال من غسل يوم الجمعة واغتسل روي غسل مخففا ومشددا، ومعناه جامع امرأته لأنه إذا جمعها أحوجها إلى الغسل، وقيل التشديد للمبالغة، وقيل غير ذلك، ثم بكر أي بادر إلى الصلاة، أي بادر إلى الصلاة للجمعة أو راح في الساعة الأولى، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، لأن أول كل شيء باكورته، وقيل هما بمعنى ولم وقيل هما بمعنى أي معنى واحد. وقيل هما بمعنى ولم يلغوا أي لم يتكلم لأن الكلام حال الخطبة لغو.
الذي يترجح هو تفسير مكحول تفسير سيد عبد العزيز هذا هو أن المراد تأكيد ذلك أن المراد تأكيد ذلك يبقى غسل واغتسل وبطر وفطر هو المراد منه ذلك التأكيد على الاغتسال. أما مسألة استحباب الجماع في وقت ما دون وقت فليس هناك وقت دون وقت في هذا الأمر يعني تدل الأمة إيه عليه. لا إذا يجزي لأن يعني عندي من قال بالوجوب وإن من قال بالاستحباب لابد أن يكون ناويا للوضوء. إذا نوى بس إذا نوى دخل فيها
إذا لم يعني
نعم تجد ما نكفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.